السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله ورحمة الله، بارك الله فيك وفي إخواني المسلمين. سأل الله سبحانه وتعالى أن بارك في لقائنا هذا وأن يمنع إياكم بالعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين.
اللهم آمين. أسعد إخواني وأخواتي بتواصلكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة، حياكم الله يا شيخنا. ولازلنا الحقيقة في هذه التحف الجميلة الحقيقة، خصوصا في باب الطهارة، ولازلنا في الحديث عن الاستنجاء والاستجمار. لكن هناك بعض الأسئلة من بعض الإخوة كنا قد أرجعناها. تسأل الأخت مداد عن استعمال اليمين في الاستنجاء والاستجمار.
نعم، هذا لعله يأتينا إن شاء الله هذا مسألة استعمال يمين أو متقدم في الأول، تقدم الحق
صحيح،
هذا تقدم، وأنه على الصحيح أنه لا يجوز الاستنجاء باليمين خلافا للجمهور، وهذا وضاح الحديث، هذا وضاح الحديث، وهذا في حديث أبي قتادة، حديث سلمان رضي الله عنه، حديث أبي قتادة الصحيحين، حديث سلمان ولا يستنجي باليمين ولا يستنجي أحدنا بيمينه، وحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال يمسك النحل ذكره يمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه.
يتمسح
نعم، اللي يستعمل اليمين يجعل اليمين يستعملها في إزالة الأذى، يمسك الحجر بيمينه، يمسك المناديل بيمينه، ليس المعنى أنه يزيل النجاسة باليمين، هذا ما يجوز حتى من الشمال، ما يجوز ترطب من الأذى، لكن لو أن إنسان أزال الأذى بالأحجار بشماله فأصاب نجاسة معفو عنه. فالمعنى لا يجوز أن يستنجي باليمين، أن يمسك الحجر بيمينه، يمسك المناديل بيمينه، ليتقدم هذا الإشارة إليه وكرمهم. وهذا وإن كان خلاف قول الجمهور فالصحيح أنه يحرم لضان النص. ومن الغريب يعني النووي رحمه الله حين ذكر خلاف في هذه المسألة، وذكر أن القول الأشهر أو القول الأكثر أو نحو ذلك أنه مكروه وليس محرم، قال رحمه الله وقد أشار بعض أصحابنا إلى تحريمه ولا تعويل على إشارتهم. هذا من العجائب، كيف يكون لا تعويل على إشارتهم وهم قالوا ذلك مقتضى الدليل؟ وهذه من لهوات أحيانا تقع في كلام بعض العلم، كل هذا لغلبة المذهب. هم لا يقصدون التعصب بذلك رحمه الله، لكن لعل العذر في هذا أنهم يتكلمون عن المذهب، عن المذهب، وأن المراد تعويل إشارتهم أنه يحرم على المذهب، أنه لا يحرم المذهب. من جهة الدليل فقد يقول إنسان يحرم، لكن من جهة المذهب والصحيح المذهب كذا. ولهذا تجد بعض الأئمة أو كثير من الأئمة في جميع المذاهب يختار خلاف القول الذي عليه مذهبه، وإن كان يقرر أن مذهبه هذا الشيء، ولو خالفه أحد وقال قولا خلاف قوله قال لا تعويل على هذا والمذهب هو كذا. فالمقصود لا يجوز على الصحيح أن يستنجي بيمينه لظاهر الخبر. نعم.
أبو راشد يسأل الشيخ، نقول هل هناك حد معين للاستجمار؟
بحد ماذا؟
يقصد يبدو هل عدد الأحجار مثلا؟
هذا سيأتينا إن شاء الله، هذا سيأتي أنه لابد من ثلاثة أحجار، سيأتي في بقية كلام صنف إن شاء الله، ولابد من ثلاثة أحجار على الصحيح. نعم.
قال ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا.
نعم. قبل ويجزئه الاستجمار نقول لا في قبلها
جمعة. ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. نعم.
إيه ما هذا بقى أنت قرأته وأنا ما.
جميل.
نعم. ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. لم يعد الخارج موضع العادة. الاستجمار رخصة في موضع يتكرر خروج الأذى فيه وهما السبيلان. فمن رحمة الشارع أنه يجزئ في إزالة هذا الأذى الأحجار ونحو الأحجار، لكن بشرط إن لم يعد يعني يتجاوز الخارج وهو الخارج النجس من البول الغائط موضع العادة. فإذا تجاوز موضع العادة في هذه الحالة قالوا إنه لا يجزئ التراب ولا الأحجار، بل يجب إزالته بالماء. ثم اختلفوا في موضع العادة اختلاف كثير، ولا تجد تستقر على قول يعني قول في هذه المسألة. وذهب بعض العلماء قالوا إن الذي يتجاوز موضع العادي يختلف حسب يعني هذه أمور تعود إلى نفس قاضي الحاجة. لكن حين يكون مثلا عن مثلا مرض أو الخارج مثلا ينتشر حتى يصيب يمتد إلى الفخذ مثلا إلى الساق ما في هذه الحالة ما يمسحه بالتراب ويقول ولا بأس يمسح بالتراب يخف الأذى، لكن ما نقول أنه يجزئه المسح، بل لابد من غسله وإزالته بالماء، لابد من ذلك. فلهذا هذا الخارج إما أن يتجاوز تجاوزا ظاهرا بينا مثل يصل مثلا إلى وسط الفخذ ونحو ذلك، وكذلك باب أولى أن ينزل على سائر بدنه كالساق ونحو ذلك، وإما أن يكون في موضع يخرج الأذى وينتشر قريب من الصفحتين يعني بعد المسرب وحلقة الدمر. فهذا شيخ الإسلام رحمه الله قال إنه في هذا الموطن وما قاربه يجزئه فيه الاستجمار، وهذا هو الصحيح. وذلك أن الأذى حين يخرج كما يروى عن بعض الصحابة عمر وعلي رضي الله عنه قال إنكم كنتم تبعرون بعرا أما لا فإنكم تثلطون فلطا، يعني فالمعنى أن الأذى يختلف انتشاره في الإنسان. فالصحيح عدم التقدير، وأنه إذا كان في هذا الموطن وما قاربه فلا بأس أن يزيله بالتراب والأحجار ونحوها. نعم
جميل. ثم قال واشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان.
نعم، هنا ذكر رحمه الله ما يشترط الاستجمار، ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها. هذا يبين أن الاستجمار يكون بالأحجار ونحو الأحجار الأحجار لأن ثبت في الأخبار عن النبي عليه السلام استنجي أحدكم بثلاث أحجار وألا نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، ثبت في هذا في حديث سلمان حديث أبي هريرة وحديث كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام، فإنه لا بد من الأحجار. وأيضا في حكم الأحجار نحو الأحجار كما قال المصنف رحمه الله، ستأتي إشارة إليها إن شاء الله، بمعنى أن كل ما يحصل به المقصود بإزالة الأذى بالأحجار ونحوها بالشروط المذكورة فإنه يجزئ. ماذا يشترط؟ أن يكون طاهرا. لماذا؟ لأنه لذات النجاسة، فإذا كان نجسا لا يحصل مقصود، كيف تزال النجاسة بالنجس؟ بل قد يتلطخ المحل زيادة، معنى أنه يزيل بشيء النجس فتمتد النجاسة وتكثر. فلهذا لابد أن يكون المزيل بهذه الشروط أن يكون طاهرا. أيضا مع طهارته أن يحصل المقصود، لأنه قال ثلاث أحجار والأحجار يابسة، هذا يبين أن يشترط في المزيل أن يكون يابسا، فلو كان رخوا فلا يحصل به المقصود، لأن الرخو ينكسر ولا يحصل به إزالة الأذى إذا كان رخو، إذا كان لين. وأيضا إذا كان رطبا ولو كان طاهرا أيضا فإنه لا يزيل أو لا يحصل بالإزالة، مثل مناديل المعطرة مثلا، مناديل المعطرة لا تجزئ في هذا الباب، وذلك لأنها مبتلة، وابتلالها يجعل النجاسة ماذا؟ تمتد وتزيد، لا يعمل في إزالتها. فلا بد أن يكون يابسا مع يعني أن يكون مع طهارته أن يكون يابسا ولا يكون رخو منقيا، وهذا شرط لا بد منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأحجار، فكون ذكر الأحجار وهي مجتمعة في هذه الشروط، كونها شرط الطهارة شرط اليبوسة النابسة منقية، لأن الحجر يقلع النجاسة، فكذلك بدله من باب أولى. فلو أنه أراد يستنجي برخام أو بزجاج مثلا أو بغير ذلك بشيء أملس مثلا، وسيأتينا النهي عن استنجاء بالعظام، ما تجزئ، لأن الشيء الأملس لا يمتص ماذا؟ لا يمتص النجاسة.
وإذا كان ليس عنده إلا هذا يا شيخنا، أو لم يجد إلا هذه الأشياء، أشياء ملساء وأشياء مثلا مناديل معطرة أو شيء، يجزئ أن يستعملها؟
ما يجزئ، ما يجزئ، هو لابد أن يكون عنده شيء يزيله، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن لو فرض أنه في هذا في مكان ما عنده شيء يزيب النجاسة، لو فرض ما عنده شيء يزيب النجاسة، يخفف قدر المستطاع.
جميل.
لأي شيء يخفف هذه النجاسة ثم بعد ذلك يزيلها في أقرب وقت. ولأن على الصحيح لا يشترط، وهذا سيأتينا إن شاء الله، لا يشترط أن يزيل النجاسة قبل الوضوء، فلو احتاج إلى الوضوء والنجاسة موجودة صح الوضوء. سيأتي في آخر باب إن شاء الله. قال يكون منقيا فلا يجزئ بغير ذلك، لأن هذه الأشياء التي غير منقية إما لملاستها أو لزوجتها ونحو ذلك لا يحصل مقصود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأحجار، وأيضا نهى عن الاستجمار بالروث والعظام، وهذا يدل على أن كل ما سوى الأحجار مما جمع هذه الأوصاف فإنه مزيل للنجاسة.
جميل.
غير عظم وروث. قال غير عظم، العظم تقدم أنه يجب الاستجمار به، العظم أملس، والعظم قد يكون عظم طاهر وقد يكون عظم نجس، قد يكون عظم لحيوان ميتة وقد يكون عظم لحيوان مذكى مأكول، هذا طاهر، وقد يكون عظم ميتة، هذا عند الجمهور نجس. فالعظم لا يجزئ الاستجمار. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر حديث أبي هريرة قال أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أيضا أبي هريرة البخاري ولا تأتني بروثة ولا عظم، حديث جابر صحيح مسلم أيضا أنه نهى عن الاستجمار عليه الصلاة والسلام بالروث والعظام، نهى عن ذلك، وجاء في عدة أخبار أنه نهى عن الروث والعظام. فالعظم إن كان طاهرا فلا يجوز الاستجمار به لأنك تنجسه، وإن كان العظم وأيضا إذا نجسته النبي نهى عن تنجيس العظام، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود وكذلك حديث ورية البخاري حديث مسعود صحيح مسلم قال أتاني داعي الجن سألني الزاد فدعوت الله ألا يمر على عظم وروث إلا وجدهما أوفر ما يكون لحما، لا على عظام إلا على عظم إلا أوفر ما يكون لحما، ولا روثة ولا وعظم وروث إلا أوفر ما يكون لحما، ولا الروث فإنه علف لدوابهم، دعا لهم في العظام والروث. فالعظم إن كان طاهر فهو طعام الجن، والروثة طعام دوابهم، فلا تستنجوا بهما فإنها زاد إخوانكم من الجن. وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه دعا لهم في هذين الطعامين أو المطعمين يستفيدون منهما، فلا يجوز استنجاء بهما لأجل هذا. فإذا كانت الروثة والعظام بهذا الصيف فلا يجوز خشية تنجيسها، مع عدم حصول المقصود أيضا لأنها لزجة، والروث كذلك لأنها رخوة لا يحصل بها امتصاص النجاسة. وإن كان العظم هذا لميتة فهو على قول الجمهور نجس، والنجس لا يحصل المقصود مع لزوجته، مع لزوجته. غير عظم وروث وطعام. كذلك إذا كان طعام الجن وطعام بهائمهم لا يجوز استنجاء به، فطعام الإنس ماذا؟
باب أولى
لا يجوز. ثم هذا من إكرام النعمة، ولا شك أن الاستنجاء بهما أمر منكر.
صحيح.
أمر منكر، فلهذا لا يجوز جاء ولا يجزئ، ومحترم، يعني ما يحترم مثلا من كتب العلم والأوراق التي فيها العلم هذا لا، يعني لا يتخيل الجهل به، وأنه مما يجب توقيره واحترامه، وأنه لا يجوز، ومتصل بحيوان غير عظم وروث وطعام محترم، ومتصل بحيوان. كذلك أيضا قال متصل بحيوان لأن هذه الحيوانات إكرامها، وأنه لا يجوز الاستنجاء بشعرها المتصل بها وجلدها المتصل بها، هذا على قول الجمهور رحمة الله عليهم. نعم. وثم قوله غير عظم وروث وطعام ومحترم متصل بحيوان، هل يفهم من إذا كان غير متصل منفصل فله حكم آخر؟ نعم.
جميل. ثم قال بعد ذلك ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر.
نعم، ويشترط ثلاث مسحات منقية، أن الواجب ثلاث مسحات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يذهب أحدهم أخاه بذات حجار، قال فإنها تجزئ عنه، حديث سلمان وألا نستنجي صحيح مسلم وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، كذلك حديث أبي هريرة إنما أنا لكم بما منزلة الوالد، الحديث وجاءت عدة حديث في هذا الباب، وأن يجب ثلاث مسحات منقية، ثلاث مسحات منقية فأكثر، وهذا هو الصحيح، ومذهب أحمد والشافعي لا بد من ثلاث مسحات، ولو حصلت الطهارة بواحد أو اثنين فيجب الثالث، ولو أزال النجاسة بثلاث أحجار ولم تزل النجاسة وجب إضافة ماذا؟ رابع. وسنة أن يضيف خامس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، يعني يجب أن الإيتار الواجب هو في الثلاث، في ثلاث أحجار، والاستجمار مستحب هو ما زاد على الثلاث المنقية، فلو استجمر أربع مرات يسن أن يضيف مسحة خامسة أو حجرا خامسا حتى يقطع على وتر، شرط ثلاث مسحات. والجمهور على أن الواجب كما تقدم هو ثلاث مسحات منقية بالأحجار أو بالتراب أو الملاتين. هناك قول لداود رحمه الله وهو رواية عن أحمد رحمه الله واختاره بكر عبد العزيز، قالوا لا يجزئ غير الأحجار، فلو مسح بالمناديل لو مسح بالتراب لا يجزئه. لماذا؟ قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بثلاث أحجار، والأمر للوجوب، وهذا الأمر في مقام الرخصة، والرخصة لا يتعدى موضعها، لأن الأصل إزالة النجاسة بالماء، فلما أمر النبي بالأحجار في هذا الموطن الذي يشق تكرار النجاسة فيه رخص الشارع بإزالته بالأحجار، فإذا جعلتم التراب مكان الأحجار، جعلتم مناديل مكان الأحجار، جئتم أمرا خارج عن الرخصة. أجاب الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غير عظم وروث، يفهم منه أن يجوز الاستجمار بكل شيء غير العظم والروث، وشرطه أن يكون طاهرا منقيا.
جميل.
بالشرط الذي يوجد في الأحجار. إذا ما الفائدة؟ وهذا معلوم، لأن الشارع حين أمر بهذا المعنى، وهذا المعنى يوجد في غير الأحجار، فإنه يعلم أن الشارع يعني لم يقصد عين الحجر، بل قصد إلى زوال النجاسة، ولهذا كان الصواب أنه يجزئ ثلاث مساحات، ولهذا قال ثلاث مساحات ما قال بالأحجار، منقية، لأن المقصود أن تكون منقية مطهرة بالحجر بالتراب أو بغيره. نعم.
جميل.
فأكثر، يعني معنى فأكثر، معنى لو احتاج إلى رابع وجب أن يزيد رابعا، وسنة أن يزيد خامسا.
سارة هنا تسأل شيخنا تقول هل استخدام الأحجار مقصود أو مقصور فقط على عندما يكون إنسان في أماكن تواجد الأحجار في البراري وغيرها، ويكون في داخل المنازل البيوت يقتصر فقط على الماء والمناديل؟
لا، هذه رخصة مشروعة للجميع، سواء كان داخل البلد خارج البلد. فلو إنسان مثلا استجمر بمناديل بالمناديل في بيته والماء وهو في الخلاء وبدأ يسيل بالماء أزاله بالمسح المناديل، أجزاه ولله الحمد ما يلزمه الماء. لكن الأكمل أن يغسل بالماء، لأن الماء يزيل أثر النجاسة. تقدم معنا مسألة في المذهب، يقولون لو أنه عرق الموضع مسح بالمناديل أو مسح بالحجر فعرق ثم نزل العرق على سراويله مثلا أو على بدنه، قالوا ينجس لأن النجاسة موجودة، وهذه الإزالة إنما إزالة العين، أما الأثر هو موجود. والصواب تقدم من الصواب قول الجمهور، تقدم أدلة في هذا من كلام أهل العلم رحمة الله عليهم، وأن إزالة النجاسة بالأحجار والتراب أنه مطهر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستنجوا بالروث ولا بعظام فإنهما لا يطهران. يفهم منه أن كل ما يزال في النجاسة من غير الروث والعظام فإنه مطهر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما، وأن الاستجابة تحصل به الطهارة. نعم.
إذا السؤال هنا يا شيخ، أنا أقول الاستنجاء ببعض الكتب أوراق الكتب التي فيها كتابات أو كتابة،
الكتاب المحترم لا يجوز، لا يجوز الكتابات المحترمة. لكن لو كان مثلا يعني يأخذ أوراق مثلا فيها كلام يعني
عام، يعني
بس المقصود أن الكلام يعني يكون غير محترم أو يكون من الكلام الذي هو في الحقيقة منهي عن في الشريعة وخالي من ذكر الله عز وجل ونحو ذلك، فالنهي كما تقدم عن الاستنجاء بكل شيء محترم. ثم الإنسان لا يحتاج إلى الاستنجاء بمثل الأوراق لوفرة ما يستنجي به من مناديل أو أحجار أو نحو ذلك، سواء كان في البرية أو في البلد. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال ويسن قطعه على وتر.
نعم، قبل ذلك فأكثر ولو بحجر ذي شعب.
نعم،
هذه مسألة أيضا، وأهل العلم يستنبطون من النصوص ويقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر ثلاث أحجار قصد ثلاث مساحات بثلاث أحجار. لو أنه أخذ حجرا واحدا، وهذا الحجر الواحد له ثلاث رؤوس، كل رأس يمكن أن يمسح به ولا تنزل النجاسة والأذى إلى الموضع الثاني كبير يجزى. لو قال إنسان النبي قال ثلاث أحجار هذا حجر واحد، نقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو أمر بالشيء المعتاد، لكن قد لا يجد إلا حجر واحد كبير، لو كسره هذا الحجر لو كسره مثلا وصلنا ثلاثة حجار أجزى بلا خلاف. كيف يجزى بلا خلاف إذا كسره وهو يمكن أن يحسم ثلاثة حجار تزيل النجاسة، ولا يجزى إذا استجمر به ثلاث مرات من هذه الشعب الثلاث؟ هذا خلاف المعنى، خلاف صحيح. المعقول تقدم أن المعنى حين يوجد فيعد المرة الثانية، فلهذا لو كان الحجر له ثلاث شعب فإنه يجزي، وهذا هو قول الجمهور العلم. هناك قول يقول لا بد من ثلاث أحجار كما تقدم، لكن الصواب كما أشار إليه الماتر رحمه الله ويسن قطعه على وتر. تقدمت هذه المسألة أنه يسن قطع الاستجمار على وتر، وهذا فيما في الاستنجاء بالتراب والأحجار سن قطع الوتر، والاستنجاء بالأحجار له أحكام خاصة. أما الماء فليس فيه تلك الشروط، الماء هو الإزالة، ليس فيه تكرار ثلاث أربع، لا، يستنجي بقدر ما يزيل مرة واحدة أو أكثر، بخلاف الأحجار ونحوها فإنه جاءت فيها الشروط وأن تكون ثلاث مساحات، فإذا احتاج زاد. هذا وهو القطع على وتر لما في الصحيحين تقدم إشارة إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استجمر فليوتر. جاء في رواية عند أبي داود من فعل فقد أحسن ولا فلا حرج، وهي رواية ضعيفة، لكن بالنظر بالدليل والتأمل فيه تبين أن الإيتار الواجب هو بالثلاث، وإذا كانت الثلاث هي الواجبة فما زاد عليها سنة، فإذا كان ما زاد عليها سنة حين تزول نجاة المسحات فيفهم منه أن قولهم ليس أجمر ليوتر أن الإيتار هنا واجب بالثلاث، وما زاد على الثلاث فإنه يكون مستحبا، وهذا لا يمتنع في النصوص أن يكون مثلا هذا الشيء ورد بالأمرين جميعا، ورد بالأمرين جميعا. قال ويسن قطعه على وتر، وهذا يبين عناية الشرع بالوتر حتى في مثل هذا، وهذا ورد فيه نصوص وأدلة كثيرة في مسائل عدة. نعم
جميل. ثم يعني في ويسن قطعه على وتر، قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح.
ويجب الاستنجاء لكل خارج، هذا هو المذهب وهو قول الجمهور، يجب الاستنجاء لكل خارج. الأصل أن الخارج الخارج النجس، الخارج النجس، لكن لو كان الخارج يعني ليس نجسا، مثلا إنسان خرج من دوره يعني حصى أو أعواد أو أعواد، هذا ليس نجسا، هل يتم استنجاء منه؟ أيضا الخارج حين يجب استنجاء منه الأصل أنه إذا كان نجاسة يترطخ بها، لو خرجت النجاسة يابسة تماما لم يعلق بالموضع شيء، مرة يعني لم يعلق بدبوره شيء من أثر النجاسة، خرجت النجاسة يابسة، الجمهور قالوا يجب الاستنجاء منه وهو المذهب، لأنه قال يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. والقول الثاني أنه إذا كان الخارج طاهرا أو كان الخارج مثلا طاهرا، هم مثلوا على المثل ذكرت أنا ذكرت مثل الأعواد، لكن في الغالب الأعواد تكون مبتلة، لكن لو فرض أن خرج شيء طاهر مثلا مثل المني، مثلا المني هو طاهر.
جميل.
وضر. كذلك لو فرض أن امرأة ولدت ولدا عاريا عن الدم، عاريا عن الدم
سقط يعني مثلا
لم سقط أو غيره، سقط أو غيره، المقصود أنها حين ولدته لم ينزل معها دم، نزل ولد الولد طاهر، ذكر هو طاهر ما فيه أي دم، هذه مسألة. وقال ويجب استنجاء كل خارج إلا الريح، فهذه المسألة ذكر في الإنصاف رحمه الله أن القول الثاني لا يجب استنجاء من الخارج اليابس، مثلا إذا كان خارج يابس يقول رحمه الله إن الاستنجاء من نوع عبث، كيف يستنجي من هذا؟ وإن قالوا به فإن الاستنجاء منه نوع من العبث، يقول رحمه الله. والمعنى في هذا دل على أن المقصود بالاستنجاء هو إزالة الخارج النجس، وهذا لم يخرج منه خارج النجس، وهذا القول هو قول الشافعي رحمه الله، ورجعه جمع من العلم، ومنهم ما أشار إليه بل رجحه بقوة صاحب الإنصاف رحمه الله، وهو مقتضى اختيار كثير من العلم ممن ينظر في المعاني في هذا الباب، لأن المعنى معروف ومقصود وإزالة الأذى، وما دام أنه ليس هناك أي أذى وليس هناك أي نجاسة لماذا يعني يتكلف مثل هذا؟ ولها ويدل له أن الريح هل يجب منها استنجاء؟ الريح الريح ما يجب منها استنجاء مع أنها خارج، لماذا لا يجب منها استنجاء؟ لأنها طاهرة، وهذا هو مقتضى القياس كما نبه صاحب الغني، أن مقتضى القياس أن خارج الطاهر أو ما هو في معناه كالخارج اليابس أنه لا يستنجى منه لفوات المعنى.
صحيح.
قال رحمه وهذا هو مقتضى القياس في ماذا؟ في عدم الاستنجاء من الريح، في عدم الاستنجاء من الريح. ورد حديث ذكر صاحب المغني وتابع عليه صاحب الشرح من استنجى من الريح فليس منا، وعزاه في المغني إلى الطبراني في الصغير، لكن حيث بحث عنه في الطبراني فلم يوجد، فلم يذكر صاحب المعجم زوائد، فليس في زوائد المعجم في زوائد الهيثمي ولا في زوائد المعجمين، فالحديث ليس فيه إنه موجود عند ابن عدي في الكامل من طريق الشرقي ابن قطامي عن جابر رضي الله عنه، وهذا شرقي هذا ضعيف، فالحديث لا يصح، الحديث لا يصح من سن من الريح فليس منا. لكن قوله إلا الريح هذا قول عامة أهل العلم. ومن العجيب أن بعض العلماء قال نسب إليهم بوجوب الاستنجاء من الريح، يعني المعروف عند أهل العلم أنه لا أصل، بل قال بعض العلماء بدعة، وأنه إنما يفعله بعض الناس على سبيل التقليد أو يعني بلا دليل، كما بعض الناس الآن يستيقظ من النوم يذهب إلى الخلاء ولا يحتاج الخلاء بس يريد يقول يستنجي، وهذا رأيته من ناس كثير. ربما أحيانا في حينما يكون جماعة مثلا مسافرون ومجتمعون في عمل الأعمال ويقومون لصلاة الفجر فيزدحمون عن أبواب الخلاء، وبعضهم قد لا يكون قد يكون قضى حاجة قبل ذلك فيذهب إلى الخلاء
فقط ليستنجي،
لأجل يستنجي مع لا يحتاج، هذا لا أصل له. ولهذا جزم كثير من بأنه بدعة، لكن ذكر صاحب الفائق رحمه الله وكذلك صاحب الهروع ونقل عنه صاحب الإنصاف أن بعض الحنابلة من علماء الشام يقول قال بعض أصحابنا، يقول صاحب الفائق وقال صاحب الهروع قال بعض أصحابنا إنه يستنجى من الريح، وقالوا إن الدبر ترمص كما ترمص العين. الرمص ما هو؟ هو القذى والأذى. وهذا القول يعني لا شك أنه ضعيف، ولهذا صاحب الإنصاف رحمه الله يقول لا نعرفه، وما نسبوه إلى طائفة من علماء من أصحابه من الشام فإنه لا يعرف عنهم ولم نره عن أحد منهم، هذا معنى كلامه رحمه الله. فالصواب كما هنا أنه لا يستنجى، أنه لا يستنجى للريح، وكذلك الاستنجاء لكل خارج على الشروط المتقدمة. نعم.
طيب في سؤال لحد الأخوات تقول اعتاد كثير من الناس إذا أراد إذا خرج منه ريح وأراد أن يتوضأ أن يستنجي، فهل يشرع له ذلك؟
هذا هو مسألة سبقة، هي مسألة سبقة أنه لا يشرع الاستنجاء من الريح، بل جزم بعض منه بدعة. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية لا ذكر الاستنجاء، هذا هو الواجب وهذه فروض الوضوء، هذا ليس من الوضوء. إنما أحكام الاستنجاء والاستجمار أحكام خاصة جاءت بها الأدلة، والإنسان إذا ذهب إلى الخلاء في الغالب الإنسان إذا ذهب إلى الخلاء يقضي حاجة ثم يزيل الأذى، يزيل الأذى ثم قد يتوضأ وقد لا يتوضأ، فهذه أحكام خاصة بالاستنجاء وجاءت أدلة فيها، وهذه أحكام خاصة بالوضوء. نعم.
جميل. أيضا هنا يسأل أحد الإخوة يقول شيخنا بعض كبار السن ممن يعقلون لكنهم عاجزون عن الوضوء لوجود أجلكم الله ما يسمى بالحفاظات عليهم، هل في هذا عند إزالة هذه الحفاظات يشرع الاستجمار؟
ما أدري عن يعني إذا كان وجود الحفاظات هذه في موضع الخارج من السبيلين، الأصل يجب إزالة تطهير الموضع، هذا واجب يجب، يعني إذا كان الخارج من السبيلين فيجب إزالة الأذى، هذا هو الأصل. لكن إذا كان لا يستطيع، هذا مريض مثلا لا يعني يشق عليه إزالة النجاسة، أو كبير مثلا لا يستطيع أن يذهب إلى موضع الخلاء وليس عنده من يعينه على ذلك مثلا، في هذه الحالة هذا له الحكم الخاص ولا بأس لو صلى على حسب حاله، المقصود أنه يتوقع النجاسة بقدر الإمكان. أما هنا مسألة أيضا شيء يذكر، مسألة هي تعتبر من النوازل، يعني بعض الناس قد يعمل له عملية ثم يكون موضع الخارج في غير من غير السبيلين، قد يحصل مثلا له تعطل لمخارج الأصلية مثلا لمرضى ونحو ذلك، فيضطر أن يفتح له مثلا في جدار البطن ونحو ذلك لخروج الأذى، ويكون خروج الأذى من موضع آخر من خارج آخر. هل يجب الاستجمار والاستنجاء؟ من هذا الموطن نقول لا، لا يجب، يعني تلك الأحكام خاصة بالسبيلين، إنما هذا يتعلق بانتقاض الوضوء، هذه مسألة تأتي في انتقاض الوضوء، أما ما يتعلق بزوال النجاسة فإنه خاص بخارج السبيلين في مسألة إزالتها ونحو ذلك، فلا يزيلها بالأحجار، إنما يزيلها بالماء، فلا يقال أنا أزيلها بالأحجار لأن خارج نجس من البول أو نحوه، فلهذا يزال بما هذا هو الأصل، كما لو كما سبق إذا جاوز أو كانت النجاسة في موضع آخر جاوز موضع العادة. نعم.
جميل. إذن السؤال كان يقول هل يشرع الاستجمار في الخارجين من السبيلين بثلاثا ثلاثا أم تجزئ واحدة إذا انتقى أحدهما أو نقي أحدهما؟
لا، لابد أن ينقي الموضعين، لابد أن ينقي الموضعين، معنى يكون ثلاث بالقبول وثلاث بالدبر، يعني لابد أن يهلس بثلاث أحجار، فقد يكون هو يذهب للبول وقد يكون يذهب للغائط فيها، فلابد من ثلاث أحجار، فإذا كان مثلا تنظف في الموضعين فلابد أن ينقي ثلاث أحجار في هو هذا ثلاث وهذا ثلاث، لأن هذا هذه نجاسة يزيلها وهذه نجاسة أخرى، ولا حديث جاءت بإزالة النجاسة أو الأذى بثلاثة أحجار أو نحوها كما تقدم. نعم.
أيضا هنا سؤال الشيخ يقول استعمال المطهرات غير الماء والأحجار هل تجزئ؟
تقدم هذا صحيح وقول الجمهور من خلاف لداود وقول رواية في المذهب يجزئ كما تقدم غير عظم وروث، فالاستثناء أو النهي عن عظم الروث يدل على أن ما سواها في حكمها، وأن المعنى يقضيه كما سبق الإشارة إليه، وأن هذا هو الصواب وقول الجمهور رحمة الله عليه.
جميل. ندخل في
الباب الآخر. بقي عندك مسألة.
صحيح. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.
ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، هذه مسألة أيضا، أنه في حال الاستنجاء، الأصل الإنسان ماذا إذا استنجى فإنه يزيل الأذى يزيل النجاسة، لكن لو أنه ما أزالها، يعني قد تكون مثلا النجاسة يعني هو ما استنجى مثلا، أو أنه في نفس مكانه حين قضى حاجته توضأ ثم بعد الوضوء ثم قصيد توضأ ثم بعد الوضوء أزال النجاسة، المصنف رحمه الله قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، لا يصح قبل الاستنجاء، لماذا؟ قالوا لأن شرط الوضوء وشرط صحة الوضوء تقديم الاستنجاء أو الاستجمار عليه، أما فلو توضأ قبل ذلك فلا يصح، وقالوا استدلال بما روى النسائي عن عن طريق سليم يسار ان علي رأى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعلي قال له يغسل ذكره ثم يتوضا، يغسل ذكره في المذي، امر بغسل الذكر قال ثم يتوضا، فقال فالنبي رتب عليه الصلاه والسلام الوضوء على غسل الذكر، وغسل الذكر هو من باب استنجاء بالماء، وجاء بثم وثم تقضي الترتيب، فيقال هذه الرواية أولا عند النسائي من طريق سليم يسار وهو لم يسمع عليه، والحديث ظاهر الرسال، ظاهره الرسال لأنه يحكي عن رضي الله عنه، إما الرسال أو الانقطاع. الأمر الثاني هذه الرواية غير محفوظة، لأن المعروف في الروايات الصحيحين وغيرهما بغير هذا بالواو، وجاء تقديم الوضوء وجاء تأخير الوضوء بالواو، والواو لا تقضي الترتيب مطلق الجمع، ولهذا جاء ما يدل على أنه قدم الوضوء ثم ذكر غسل الذكر، وجاء غسل الذكر والوضوء، غسل الذكر ويتوضأ، يتوضأ وغسل ذكره، ولهذا العمدة في مثل هذا أن يقال إن إزالة إن النجاسة هذه مجرد توقي وترك النجاسة، وهذه القاعدة في النجاسة، وأن النجاسة ليست إزالة النجاسة ليست بشرط لصحة الوضوء. فلو كان على الإنسان نجاسة في غير هذا الموضوع من جهة القياس والمعنى، لو إنسان عليه نجاسة مثلا في ساقه فتوضأ ثم بعد الوضوء أزال النجاسة، فإن وضوءه صحيح ولا يقال إنه يشترط أن يزيل النجاسة قبل هذا، فالمعنى يقتضي ذلك، ولا فرق بين النجاسة الموجودة على المخرجين والنجاسة الموجودة على أي مكان آخر. ولهذا لو أنه مثلا توضأ ثم بعد الوضوء أزال النجاسة فإن الوضوء صحيح، وضوء صحيح، وهذا قول جماعة من أهل العلم. وكذلك أيضا التيمم حكم التيمم المعنى مثله، فلو أنه مثلا بعد قضاء الحاجة تيمم، لأن التيمم وقته يسير، حاجة ضرب بيده الأرض ثم تيمم لعذر ما عنده ماء أو ما استعمله ثم بعد ذلك أزال النجاسة، نقول تيممك صحيح. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا فاغسلوا وجوهكم، الآية هذه فروض الوضوء، وليس من فروض الوضوء إزالة النجاسة سواء كانت في هذا الموضع أو في غيره. فلهذا كان هذا هو الصواب في هذه المسألة.
جميل.
نعم.
الحقيقة شيخ أنا استوقفني هذا الموضوع الجميل الحقيقة. نعم. اللي هو المبالغة في قضية النظافة وعناية الإنسان بالنظافة. أحيانا تلاحظ بعض الأشخاص في المساجد أو في غير ذلك ربما يعني يمضي عليه وقت وهو لا يعتني بهذه النظافة في هذه المواطن، يلحقه إثم شيخنا.
يقصد إنه يعني
أي نعم، يعني بعض الناس يعني لا يهتم بقضية لا الاستجمار ولا الاستنجاء.
نعم صحيح، وأنت حين ترى هذه الأحكام وهذا الكتاب متن مختصر في فقه الإمام أحمد رحمه الله أو على المذهب.
نعم.
لو رجعنا إلى الكتب الأخرى في المذهب المطولة ترى الأحكام الكثيرة في هذا الباب، والكتب اللي تحكي الخلاف ترى المسائل أكثر، تفصيل العلماء لهذه الأمور وبيان أحكام هذا الباب بيانا تاما واضحا لا إشكال فيه. فما على المسلم إلا أن يسأل. ثم هذا كما تقدم هذا مقتضى الفطرة السليمة والعقل السليم وما جبر الله عليه عبادة. وما يقع بعض الناس مثلا من عدم العناية بالطهارة وإزالة النجاسة لا شك أن هذا مخالف للفطرة الشرعية، وأثره على النفس عظيم، يعني أثر الطهارة على النفس عظيم، ضده أيضا كذلك أثره بالضد عظيم. حين يعني يترطخ بالنجاسة مثلا ويزيلها لكن تكون إزالته لها على وجه لا كمال فيه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحيحين عن ابن عباس مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان كبير، أما أحدهما كان لا يستنزهم بوله.
والمعنى يا شيخ أنا معنى يستنزه
ما يستبرئ ما يبالغ في إزالة النجاسة، يعني قد يعلق بعض شيء. ثم قال بلى إنه كبير، وقال يعني عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير. عند ابن حبان يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين، وهذه الوجه جيد عند ابن حبان. والمعنى أنه ما يعذب ليس ما يعذبان في كبير أنه الذنب، لا، اجتنابه ليس كبيرا عليهما، يسير سهل صحيح. يمكن يجتنبه. ثم قال بلى إنه كبير، يعني هو ليس بكبير وكبير، ليس بكبير عليهما لا مشقة فيه، بل هو موافق للفطرة وإزالة النجاسة يسير سهل. بلى إنه كبير يعني الإثم الواقع بسبب الوقوع في النجاسة، وهذه الرواية توضح هذا المراد. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يستنزه، وجاء لا يستبرئ من لا يستنزه لا يستبرئ، كله يبين مدى وجوب الاستجبار. وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: عامة عذاب القبر من البول. في لفظ: أكثر عذاب القبر من البول. حديث جيد، أكثر عذاب القبر من البول،
يعني من عدم الاستنزاه.
نعم، من عدم الاستبراء والاستنزاه من أمر البول، وأن الواجب على المسلم أن يكون طاهرا حتى يلقى ربه طاهرا. هذا يبين أن من مات على شيء بعث عليه، لأنه مات على هذا الشيء. هذه مصيبة وبلية عظيمة، مصيبة وبلية عظيمة. فلهذا يحتاط المسلم في هذا ويتطهر. ثم طهارته في الحقيقة هذه تطيب بها نفسه، يطيب بها قلبه، تكون دافعا له إلى الخيرات. يعني حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام من يستيقظ من الليل أن يستنشق ثلاثا، شوف الاستنشاق، يعني لأنه من خصال الفطرة، لإزالة الأذى. شوف إزالة الأذى من الأنف، هذا مع أنه في مكان، لكن مع ذلك يجتهد في إزالة الأذى. الشيطان يبيت على خيشومة. إزالة الأذى هذه من أعظم الأسباب في الإعانة على الخير. قد يستيقظ الإنسان وليس من نيته مثلا أن يصلي، ليس من نيته أن يذكر الله، أو قد يكون قريب صلاة الفجر يضعف من صلاة الفجر، فإذا استنثر أحس بنشاط وكأن شيئا ينزل من أنفه، شيء محسوس كأن ينزل من أنفه. هذا يجده الموفقون، نسأل الله سبحانه يجعلنا إياكم منهم.
آمين.
يعني حين يعمل بالسنة معتقدا لها، هذه أسباب عظيمة في تحصيل هذه الخصال العظيمة، خصال الفطرة.
أحسن الله عليكم. من الأسئلة الغريبة بعض الشيء، هذا أبو إسحاق يسأل يقول: هل يشرع في حق الشخص الذي يغسل الميت إذا لم يكن هناك ماء ويممه ووجد بعض الأذى أن يعمل له استجمار أو يستجمره
للميت؟ يعني
نعم عند غسيله.
نعم، مثل ما جاء عن صحيحين النبي عليه الصلاة
والسلام
قال عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية في تغسيل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. والإنسان حين يتوضأ يشرع يستنجي إذا كان وقع من الأذى، فيبدأ ينجيه أولا. ونص العلماء على في غسل الميت على أنه ينجيه، حين ينجيه أولا يغطيه يستره، لأن أولا يجرد الميت تجريد تام، لكن تجريده مع العناية بألا ينكشف شيء ولا ينظر الميت، فيستره بغطاء، ثم ثوبه يسحب يؤخذ. جميع الأموات يجردون إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فخصية أنه غسل في ثيابه، أما من سواه فإنه يجرد من ثيابه، يجرد من ثيابه، لكن يستر أول، يعني أقل ما يستر من السرة إلى الركبة. فإن كان الستر يعني قريب من الكامل يكون أكمل، فلا يظهر من موضع العورة الشيء، ثم بعد ذلك يؤخذ الثوب أو يسحب حسب ما يعني يستطيع الغاسل، أو يكون أرفاق بالميت، ثم بعد ذلك يبدأ ينجيه من المخرجين، حتى إذا استبرأ المكان بدأ في تمام تغسيل الميت. نعم،
جميل.
نعم،
جميل. شكر الله لكم شيخنا الحبيب على المشاركة معنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة، وعلى هذه الملح وهذا الباب الطيب الحقيقة، اللي أنا متأكد حقيقة أننا أنا شخصيا والله استفدت منه، وعندي يقين أيضا أن حتى المشاهد استفاد.
بس بلحد حتى لطيفة بسيطة، بس
تفضل شيخنا.
يعني حضرتني في مسألة العناية بمسألة إزالة الأذى، يعني مما أحفظه عن شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، كنت أحضر دروسه وكنت أحيانا أكون جالسا عن يمينه، رأيته مرارا رحمه الله في أثناء الدرس قد يبدر شيء من الأذى يريد أن يزيله بالمناديل، فيعمد رحمه الله أن يدخل رأسه جميعه فيغطي رأسه ووجهه تماما حتى لا يرى في بشته، ثم بعد ذلك يمسح الأذى تماما، ثم يضع المنديل، ثم بعد ذلك يرفع مشلاحه ما يظهر من شيء رحمه الله
رحمة الله عليه.
فهذا وإن كان يعني أنها بعد الناس، ولكنها تتعلق بالعناية بالستار، والعناية بأيضا مراعاة المجلس وأهل المجلس، وهذه قد يكون لها مناسبة إن شاء الله في مسألة إزالة الأذى، وأن من يجلس بين قوم يراعي مشاعرهم
جميل.
حتى لا يتأذى أحد منهم. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا، وشكر الله لكم يا حبيبنا. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزام، المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا يجمعنا لقاء، إلى ذلك الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.